لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين أين الحياء يا عباد الله أين الغيرة على الأعراض يا عباد الله حياؤك أيتها المسلمة أن تقري في البيت فالله جل وعلا قال في صريح قرآنه وقرن في بيوتكن والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها هذه هي حدود رعايتها فليست في الدوائر الحكومية ولا أن تكون عسكرية ولا أن يقحم بها في الجيش هذا كله من دعوات أعداء الله سبحانه وتعالى سل نفسك يا عبد الله ويا من تسمع أين زوجتك من هذه المعالم أين بنتك أين قريبتك التي أنت مسؤول عنها فأنت مسؤول يوم أن تقف بين يدي الله مسؤول والله عن تبرج زوجتك مسؤول عن خروجها من بيتها مسؤول عن عطرها مسؤول عن تزينها مسؤول عن حجابها مسؤول عن صونها ومنعها من أن تخالط الرجال ولذلك يا عباد الله الوصية لنا جميعا أن نتقي الله جل وعلا في بناتنا أن نتقي الله جل وعلا في نسائنا أن لا نتابع تلك الدعوات التي إمامها الشيطان
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي أن يقدم لكم هذه المادة وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان الحياء
الحياء كله خير
سجلت هذه المادة في مدينة ودمدني في 7 من شهر جمادى الآخر لعام 39400 من الهجرة نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين والآن نترككم مع المادة المذكورة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها المسلمون الحياء خلق عظيم وهو من جملة الأخلاق التي دعا إليها الإسلام ورغب فيها ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فالحياء شعبة من الإيمان كما نص على ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحياء كله خير. فالحياء خير للمسلم وخير للمسلمة يا عباد الله. وأخرج الحاكم والبخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الحياء والإيمان قرنا جميعا، فجعلهم الله عز وجل متلازمين. فكما أن الإيمان يحمل صاحبه على عمل الخير وينأى به عن الشر، فكذلك الحياء. فإذا انعدم الحياء من القلب انعدم الإيمان، وإذا انعدم الإيمان انعدم الحياء. فالحياء يا عباد الله خلق يحمل المسلم على فعل الخير وعلى فعل الحسن، ويزجره عن فعل الشر وعن فعل القبيح. ولذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا خبر خرج مخرج الأمر، والمراد من ذلك أن يعلم المسلم أنه إذا فقد الحياء فإنه بعد ذلك لا يوافق الله تبارك وتعالى في مراده، بل يكون تاركا لما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، ومرتكبا ومنتهكا لما حرمه الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك قال: إن مما أدرك الناس، أي مما توارثوه وأخذوه عن الأنبياء. وهذا يدل على أن الوصية بالحياء وصية عند كل نبي وفي كل شرع. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم يا عباد الله، فالحياء خلق يحملك على تقوى الله عز وجل وعلى مراقبته وعلى فعل ما يجمل وعلى ترك كل ما هو قبيح. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قال: فقلنا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله. فقال: ليس ذاك، ولكن الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ولتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فالحياء يا عباد الله أن نتقي الله جل وعلا فيما من به علينا وأنعم وتفضل وأكرم من هذه الحواس، فتستعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى، في طاعة من أنعم بها عليه، وأن تكف هذه الحواس عما حرم الله تبارك وتعالى عليه. الحياء حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، أن تحفظ الرأس وما اشتمل عليه الرأس من حواس، وأن تحفظ البطن وما حوى البطن والفرج. قال: ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مرغبا في هذا الحياء كما ثبت عند الإمام مالك وفي الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، أن تكون حييا يا عبد الله، وحياؤك إتيانك لما أمر الله تبارك وتعالى به، وتركك لما نهى الله تبارك وتعالى عنه. الحياء خلق جميل، الحياء خلق جميل في الرجل، وأجمل من ذلك أن تتحلى به المرأة المسلمة، المرأة المسلمة التي أصبحت الآن صيدا ثمينا للتغريبيين وللعلمانيين ولمن تابعهم من المنافقين. أرادوا إخراجها من بيتها، أرادوا منها أن تنزع حياءها، أرادوا منها أن تخرج من بيتها لتزاحم الرجال في ميادين عملهم، أرادوا منها أن تكون ممثلة وأن تكون مغنية وأن تكون راقصة، أرادوا منها أن تكون متسلقة للجبال وأن تكون ملاكمة وأن تكون لاعبة للكرة، أرادوا منها يا عباد الله أن تفسخ ثيابها وأن تتبرج لتفتن وتفتن، هكذا أرادها أعداء الله تبارك وتعالى. وإمامهم في ذلك وقائدهم وداعيتهم الأكبر الشيطان يا عباد الله. وهكذا المرأة إذا نزعت حياءها فلا تسأل عن هلكة هذا المجتمع. يقول الله جل وعلا مبينا أن إخراج المرأة من بيتها وأن السعي في كشفها وفي نزع حجابها وفي تبرجها وفي اختلاطها بالرجال وفي مزاحمتها لهم في ميادين عملهم، هذا كله من سبيل الشيطان الذي حذرنا الله تبارك وتعالى منه. فقال الله جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. هكذا يا عباد الله أبان الله جل وعلا عن كيد الشيطان، والذين يسعون في هذا ويدعون له ويروجون له إنما هم في الحقيقة من أتباع الشيطان، فهو شيخهم وهم تلاميذه وهو إمامهم وهم يأتمون به. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقبلها تأمل، قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هؤلاء عقدوا الولاية مع الشيطان وجعلوا الشيطان إمامهم يقودهم لهذا. ولذلك يا عباد الله، الوصية لنا جميعا أن نتقي الله جل وعلا في بناتنا، أن نتقي الله جل وعلا في نسائنا، أن لا نتابع تلك الدعوات التي إمامها الشيطان. نعم يا عباد الله، حياؤك أيتها المسلمة أن تقري في البيت. نعم يا عباد الله، فالله جل وعلا قال في صريح قرآنه: وقرن في بيوتكن. هذا أمر الله عز وجل للنساء جميعا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: والمرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها. هذه هي حدود رعايتها، فليست في الدوائر الحكومية، ولا أن تكون عسكرية، ولا أن يقحم بها في الجيش. هذا كله من دعوات أعداء الله سبحانه وتعالى. والمرأة راعية في بيت زوجها. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن. والإذن دليل على أن الأصل القرار، وعلى أن الأصل أن تبقى المرأة في بيتها. نعم يا عباد الله، وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. وهذا معناه أن الأصل في المرأة أن تكون في بيتها، فالرجل هو الذي يأتي ليدخل لا هي، لأنها مصونة في بيتها. إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت، الحم الموت. أين الذين أرادوا أن يخرجوا المرأة من بيتها ومن خدرها؟ أرادوا أن يخرجوها، أن يخرجوها إلى الحفلات الماجنة، أرادوا أن يخرجوها إلى الاستادات الرياضية، أرادوا أن يخرجوها يا عباد الله أن تكون راقصة، وأن تكون مغنية، وأن تكون لاعبة، وهكذا يا عباد الله. والله إن الذي يحصل عندنا الآن لأمر يا عباد الله يأباه الجاهليون الذين عاشوا في الجاهلية، ولكن كانت عندهم نخوة الرجولة. نعم يا عباد الله، ما كان الواحد منهم يرضى لزوجته بهذا التفسخ ولا بهذا العري. نعم يا عباد الله، ما سمعتم قول من قال: قال لها كلامك يا فتية رأس مال، فأنى للأراذل تمنحيه. كلامك يا فتية نظم در، فأنى بالفخار تفصليه. وإني يا فتية ما يؤدي مخالطة الدني سأتقيه. سأترك حبكم من غير بغض، وذاك لكثرة الشركاء فيه. وإن لم تسمعي بيتا لماض من العرب القديمة فاسمعيه. إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه. وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. هؤلاء عندهم من الرجولة ومن نخوة الجاهلية ومن الغيرة على الأعراض من عدم عند كثير من المسلمين. نعم يا عباد الله، أطلقنا لبناتنا ولزوجاتنا الحبل على القارب فتخرج الواحدة متبرجة سافرة متعطرة لا يدرى إلى أين ستذهب ولا يدرى مع من ستجلس ولا يدرى متى سترجع. وهكذا يا عباد الله هذا دليل واضح على موت الغيرة في قلوب الكثير من المسلمين، وهذا دليل على بعد الكثير من المسلمين عن دينهم يا عباد الله. نعم الله جل وعلا أراد من المرأة أن تقر في بيتها، أراد منها كذلك ومن حجابها ومن حيائها أن تتستر وأن تستر جميع بدنها. يقول الله جل وعلا في صريح قرآنه آمر النبي الذي جعله الله جل وعلا أسوة وقدوة لنا وأمر من بعده أهل الإيمان، فقال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال الله جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هذا من حيائهن، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهي ما يظهر من الثياب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن للأزواج إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، تظهر وجهها وتظهر كفها وتظهر قدمها أمام النساء من مثيلاتها، أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، كأن يكون الرجل أبلها لا حاجة له بالنساء ولا شأن له في النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فإن كان الله جل وعلا أباح للمرأة أن تظهر بعض زينتها أمام هؤلاء فهذا دليل واضح على أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي زينتها أو أن تبدي شيئا من جسدها على غير ما ذكره الله تبارك وتعالى. قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فالزينة كانت عندهن مخفية، فكن يلبسن الخلاخل، فنهى الله جل وعلا المرأة أن تضرب الأرض في مشيتها، لأنها إذا ضربت الأرض في مشيتها سمع الناس صوت الخلاخل هذه، فكان ذلك من أسباب الفتنة. الإنسان يفتن والرجل يفتن بسماع صوت الحلي، ولذلك الله جل وعلا قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا تمسكا بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يحيي الغيرة في قلوبنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله أنتم مسؤولون أمام الله جل وعلا عن التزام هذه الأحكام. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها فاختمرن بها قال الحافظ ابن حجر فغطينا الرؤوس على الوجوه. نعم يا عباد الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فنهى المحرمة بحج أو بعمرة أن تنتقب وأن تلبس القفازين، وهذا دليل على أن غير المحرمة يجب عليها أن تستر وجهها. نعم يا عباد الله. فهذه شريعة الله عز وجل، وهذه أحكام الله تبارك وتعالى. بل والله إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد شدد في المباعدة بين الرجال والنساء كما ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالمرأة الحيية إذا دخلت بيتا من بيوت الله لعبادة من العبادات فالأفضل في حقها أن تجلس في الصف الأخير، وأن يمتلئ الصف الأخير بالنساء أولا. والرجال إذا جاءوا إلى المسجد فالأفضل في حقهم أن يكونوا في الصف الأول، وهذا من مباعدته صلى الله عليه وسلم بين الرجال والنساء حتى في أماكن الطاعة التي ربما أن الواحد لا يفكر فيها في معصية الله عز وجل. فكيف يوم أن نجمع بينهم محاتين لله وللرسول على رغية الزنا من الأغاني الماجنة؟ نعم يا عباد الله. وكذلك جاء عند أبي داود بسند صحيح من حديث أبي حمزة الأنصاري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد وقد اختلط الرجال بالنساء، أي في الطريق بعد الخروج، فقال مخاطبا النساء لا تحققن الطريق، يعني لا تسرن في وسطه، عليكن بحافات الطريق. قال فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يعلق بالجدار من شدة لصوقها به. هذا في الطريق وهم خارجون من عبادة ومن طاعة لله عز وجل، وهكذا يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركنا هذا الباب للنساء، أي في المسجد، قال نافع فما دخل منه ابن عمر حتى مات، خصص لهن بابا يدخلن منه للمسجد ولعبادة الله عز وجل. هكذا يا عباد الله. وجاء كذلك في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجنا وهن تفلات. والتفلة غير المعطرة. هذا وهي تريد أن تذهب إلى أين؟ إلى المسجد. قال وليخرجن تفلات، لا تتعطر، إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد فلا تمنع، ولكن يحرم عليها أن تتعطر، لما ثبت في النسائي من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة لتمر على قوم ويجدوا ريحها فهي زانية. هكذا يا عباد الله، كم من الزواني، عدد كم من الزواني ممن يخرجن وهن سافرات وهن متبرجات وهن متعطرات ليجد الرجال الريح، يجد الرجال رائحة العطر، وليت الأمر كان مقصورا على أنهم يجدون رائحة العطر، وإنما يجدون كذلك، يجدون الساق باديا ويجدون الشعر ظاهرا، بل ربما أن النحر يكون ظاهرا، كل ذلك مما يجده الرجال مما هو في شوارعهم وفي طرقاتهم وفي مجامعهم دون حياء ولا خجل، كما قال القائل مخاطبا: من كان هذا حالها لحد الركبتين تشمرين، بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا، تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. أين الحياء يا عباد الله؟ أين الحياء؟ أين الغيرة على الأعراض يا عباد الله؟ ويحصل بهذا من الشر والفساد ما الله تبارك وتعالى به عليم. فيجب علينا يا عباد الله أن نحارب خروج المرأة من بيتها، أن نحارب سفورها، أن نحارب مزاحمتها للرجال في ميادين العمل، أن نحارب تعطرها، أن نحارب تفسقها، أن نحارب نزعها لحجابها، أن نحارب نزعها لحيائها، وأن نقوم صفا واحدا أمام كل مفسد أراد أن يفسد في الأرض بعد أن طهر الله تبارك وتعالى هذه الأرض بالشرائع. بل إن الله جل وعلا أمر المرأة إذا ما خاطبت الرجال أن لا تخضع في صوتها، كما قال الله جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. أن تتكلم المرأة دون تكسر، وأن تتكلم على قدر الحاجة مع الرجال. أما سمعتم قول تلك المرأة الحية لما جاءت لموسى؟ قال الله تبارك وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. وجد امرأتين لا يزاحمن الرجال ولا يختلطن بالرجال، بل يقفن بعيدا عن الرجال ينتظرن ذهاب الرجال من ذلك الموضع، ثم بعد ذلك يأتين. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فأبانا أن السبب في خروجهما أنه لا أخ لهما، وأن والدهما لا يستطيع القيام ولا يستطيع الخروج، فلذلك خرجتا. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، نحن لا نختلط بالرجال. والسبب في خروجنا أن أبانا شيخا كبيرا. قال: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. هذا هو الحياء. قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ثم بعد مدة قال الله جل وعلا: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ولا تسأل عن حياء وصفه الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا هو الذي نعت مشيتها. قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء ثم تكلمت بكلمات معدودة، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هذه هي الكلمات التي تكلمت بها بصوت ملؤه الحياء وملؤه الأدب. نعم يا عباد الله، فلا بد لنا يا عباد الله أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا، أن نتقي الله جل وعلا في زوجاتنا وفي بناتنا وفي حرماتنا يا عباد الله. لا بد لنا أن نربي هذه الأجيال على هذا الحياء وعلى هذا الخلق العظيم وعلى التزام أمر الله سبحانه وتعالى. نعم يا عباد الله، سل نفسك يا عبد الله ويا من تسمع، أين زوجتك من هذه المعالم؟ أين بنتك؟ أين قريبتك التي أنت مسؤول عنها؟ فأنت مسؤول يوم أن تقف بين يدي الله، مسؤول والله عن تبرج زوجتك، مسؤول عن خروجها من بيتها، مسؤول عن عطرها، مسؤول عن تزينها، مسؤول عن حجابها، مسؤول عن صونها ومنعها من أن تخالط الرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما ونساء، نساء كاسيات عاريات كساها والدها إلا أنها عارية، وهي تلبس شيئا من الثياب إلا أنها عارية، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وكم افتتنا وكم فتنا وكم صرفنا ممن هو كان على استقامة عن دينه، كما قال القائل: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى قعدت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه، لا تفتنيه بحق رب محمد، وإن السعيد والله لمن جنب الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن السعيد لمن جنب الفتن، وإن السعيد لمن جنب الفتن، وإن السعيد لمن جنب الفتن ولمن صبر فواها. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فلا تخادعوا أنفسكم يا عباد الله، هذه الأحاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك النفر الذين طهر الله تبارك وتعالى قلوبهم، كما قال الله جل وعلا لهم: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. خاطب أولئك من بغض الله إليهم الكفر والفسوق والعصيان، ومن شهد الله جل وعلا باستقامتهم وبرشدهم وعدالتهم، خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النصوص: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأراد الله جل وعلا طهارة هذه المجتمعات، وأراد الله جل وعلا إصلاحها بهذا الوحي وبهذا الدين. قال الله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم يا عباد الله، فإن الله جل وعلا أصلح الأرض بالشرائع، أصلح الأرض بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الصلاح والإصلاح فعليه أن يرجع إلى كتاب الله عز وجل، وأن يجعل منه نهجا لحياته وقياما لأخلاقه وسلوكه، وانطلاقا منه في عبادته وفي عقيدته وفي سائر أمره. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا هذه المجتمعات، نسأل الله جل وعلا أن يصون نساءنا وأن يصون بناتنا وأن يصون أمهاتنا، وأن يحفظنا جميعا بحفظه، وأن يوفقنا جميعا للعمل بكتابه، وللعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.